صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا صلى الله عليك وعلى بضعتك المظلومة، صلى الله عليك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فوز فوزا عظيما. يا بايا يا أبا فاطم لا طرقت بخيفة، يا بايا يا 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 أبا فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى يا يا سدلت عليك حجابا يا 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 أولست أنت بكل آل مهبط الأملاك فيك تقبل الأعتاب فما استطعت تصدهم لما أتاك بن الضلال غضايا المسمار أين أصابها يا من قبلها قلب النبي أصابها على الأعتاب أسقط محسن فيها ومن هالت لذاك ترايا الضرب ألمها وسوى دمت نهايا وسقوط محسنها يجدد حزنها صرخا نادت يوم أدمى وجفنا صبت علي مصائب لو أنها صبت علي مصائب لو أنها صبت علي مصير نل ليالي ماذا علي من شمت ربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم
النعم الإلهية التي من الله بها تبارك وتعالى على البشر لا تعد ولا تحصى. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان في انشغالات هذه الدنيا في عمله الذي يتعبه ليلا ونهارا كثيرا ما يغفل عن هذه النعم الإلهية التي من الله تبارك وتعالى على الإنسان. أولا نعمة الوجود، هذه نعمة كبيرة أن الله تبارك وتعالى تنعم على الإنسان فخلق الإنسان وأوجد الإنسان. وجودك في هذه الحياة الدنيا إنما هي نعمة كبيرة من قبل الله تبارك وتعالى. نعمة الوجود ونعمة الاستمرار، استمرارية الإنسان، أن الإنسان لا يبقى، وجد واستمرارية الحياة، استمرارية النمو عند الإنسان. صارت الإنسان يبقى لا صغيرا لا ينمو، يتوقف عن النمو، ترى أنه هذا بلاء كبير، ولكن هذا النمو الذي أعطى الله تبارك وتعالى للإنسان أيضا نعمة كبيرة، نعمة الاختيار من النعم الإلهية التي من الله تبارك وتعالى على الإنسان أنه جعله مختارا، ما جبر على شيء، وإنما هداه لهذا طريق الخير الذي يوصلك إلى الجنة، وهذا طريق الشر الذي يوصلك إلى النار. أيها الإنسان أنت مختار في ذلك، غير مكره غير مجبور. أيضا هذه نعمة كبيرة من قبل الله تبارك وتعالى. إذن النعم الإلهية التي من الله تبارك وتعالى بها على الإنسان لا تعد ولا تحصى. لماذا؟ ليش هذا التكريم للقرآن الكريم لما يتوجه بالخطاب إلى الإنسان مع أن هنالك الكثير من المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى يعطي للإنسان شخصية معينة، هيبة خاصة، قيمة خاصة. ولقد كرمنا بني آدم، هذا التكريم الإلهي، أن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني أيها الإنسان الله كرمك أنت بوجودك كإنسان مكرم، ثم أنك أيها الإنسان سخر لك البحر، لولا أن الله تبارك وتعالى يجعل البحر ذلولا للإنسان لما كان بإمكان الإنسان أن يركب الباخرة أو السفينة أو القارب. الله هو الذي جعل البحر ذلول للإنسان، هو الذي جعل هذه الأرض مطاوعة للإنسان، كلها نعم، كل عطاء، وأعطى ورزق الإنسان هذه النعم الكبيرة. ليش هذا التفضيل؟ ليش هذا التكريم؟ لعل قد يكون من أسباب التكريم هو خلقة الإنسان. لو نظرت إلى الجن وإلى الشيطان لوجدت أن الشيطان والجن خلق من النار، النار عامل أرضي وليس بعامل سماوي. لو نظرت إلى الملائكة، الملائكة مخلوقة من عامل سماوي وهو النور. الله تبارك وتعالى خلق الحيوان من عامل أرضي هو التراب هو الطين، ولكن جعل للإنسان منزلة مكانة، أن الإنسان جعله مخلوق بين السماء والأرض من عامل سماوي ومن عامل أرضي، فترى أن الإنسان مجمع للسماء والأرض. هذا الكائن، هذا الكائن الذي جعله الله تبارك وتعالى وكرم الإنسان وفضل الإنسان. الآن لما كرم الإنسان وفضل، ماذا أعطاه؟ شنو أعطاه؟ خلق، أوجد، قال له أمامك طريقين، بعد ذلك ماذا أعطاه؟ أعطى للإنسان طريقا للتكامل. هذا هو الأساس، أن الإنسان يأتي إلى الدنيا يأكل ويشرب، هذا ما تصنعه الحيوانات، ما فرق الإنسان عن بقية الكائنات، لأن الكائنات طريقها إلى التكامل هنالك طريقان للتكامل. أولا طريق الطبيعة والكائنات الحية، تنظر إلى النبات، الله تبارك وتعالى برمج هذه النبتة بطريقة معينة، أنه لو تم زراعة النبتة وهنالك هيئنا الأجواء والظروف لكي تنمو هذه النبتة، تنمو فتعطي عطاء معين، واضح هذا العطاء. نعم اليوم اجوا العلماء وصاروا يتدخلون حتى في العامل الوراثي للنبات، بدأ يغيرون بذلك، بدل ما تعطي 10 حبات صارت تعطي 100، ولكن هنالك صفات موجودة تدخلوا في العامل الوراثي مما يسبب أن هذا النبات يورث الأمراض للإنسان، احنا ما نفرح انه نعم صار اكثر، ولكن هنالك سلبيات اخرى في هذا التدخل في الجين الوراثي للنبات. تروح الى الحيوانات ايضا، الله تبارك وتعالى برمج كل حيوان على طريقة معينة. يعني الحيوانات قبل مليون سنة واليوم نفس الشيء، ما عندهم تطوير لانهم في قمة التكامل. تنظر الى النحل يعطي عسلا ويبني بيتا ويستفاد من شمعه للإنارة. النحل من يوم خلق رب العالمين وإلى اليوم هو نفس الشيء. ليش؟ لأنه قمة التكامل. الله فرق الإنسان عن الطبيعة وعن الكائنات الحية، أن الإنسان هداه للطريق. أيها الإنسان، هذا طريق الخير، هذا طريق الشر، أنت عليك أن تسعى. هذه الالتفات المهمة. أيها الإنسان، عليك أن تسعى للتكامل. التكامل لا يقدم إليك بطبق من ذهب، وإنما عليك أن تتعب، عليك أن تجد. العلم لا يأتي إلى الإنسان من دون سهر. نعم، الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا العلم ولو كان بالطين. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. يقول لك اتعلم، ولكن العلم ما يأتي عندك وانت قاعد في مكانك. اذا تريد تحصل على الشهادة وعلى الدكتوراه وعلى الماجستير، ما تحصل على ذلك من دون تعب، من دون ان تسعى وتسير وتجد وتكافح. هذه الحياة حياة العمل، حياة العطاء، حياة الجد. الإنسان الذي يريد أن يصل إلى مراتب عالية في أي مجال، في أي مجال، في التكامل لما نتكلم عنه، سواء كان في طريق الخير أو طريق الشر. احنا كلامنا عن طريق الخير، كيف أن الإنسان يرقى ويرقى ويصل، يتواصل، يحاول يصعد نفسه، يبتعد عن الماديات، لأن الحياة المادية بها عامل. شنو الحياة المادية؟ شايف الأرض؟ الأرض بها جاذبية. ليش الإنسان لما يلقي نفسه من على العمارة ينزل إلى الأرض أو مرتفع؟ لما تقفز من مرتفع تنزل للأرض، شنو فيه؟ في جاذبية تجذبك. هكذا الدنيا، الدنيا وحب الدنيا اللي هو رأس كل خطيئة. حب الدنيا يجذب الإنسان، كلما يريد الإنسان أن يبتعد عن الدنيا، عن ملذاتها، يريد يحاول يصل إلى كمالات، يرتفع. ولكن الشيطان يحاول أيضا: لأغوينهم أجمعين. يعني هذا الإنسان كلما يحاول أن يرقى ويصعد 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 إلى التكامل، أنا أقضي عليه، أوقف. شلون يوقف الإنسان؟ تشوف الشاب يجي إلى المسجد يسمع محاضرة، يجي للحسينية يسمع، يتأثر، يقول خلاص هو وجالس يتندم على أفعاله. أنا ليش سويت هذا العمل؟ ليش سويت هذه المعصية؟ ليش خالفت رب العالمين؟ خلاص أنا عاهد الإمام الحسين، أعاهد الزهراء، أعاهد أهل البيت، أعاهد الله ألا أرجع إلى الحرام. بالحسينية يسمع الكلام، يتفاعل معاه، يتصور التكامل. والطريق إلى التكامل هو هوى. يعني أنا أتمنى، إذا تريد تصير دكتور تتمنى تصير دكتور تصير؟ ما تصير. إذا تريد تصير مهندس تتمنى يصير؟ ما يصير. هكذا عمل الإنسان. يتمنى الشاب أنه أن لا يعود إلى الحرام، يتمنى، هذا أمنيته، أن يطور من نفسه، يخلي علاقته كبيرة وعظيمة مع الله تبارك وتعالى. وهكذا الفتاة. ولكن هنالك درجات نحن نحو التكامل. أكو واحد يحضر بالحسينية ويتفاعل، بس يطلع من الحسينية ينسي كل شيء. بمجرد ما يصير له موقف بسيط يخسر نفسه، أوراقه كلها تروح من عنده. أكو واحد لا، شوية عنده عامل النفس اللوامة، تقرأ القرآن: قل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوام. هذا النفس اللي تلومك تقول لك ليش سويت هذا العمل، نفسك تلومك ليش ارتكبت هذه الخطيئة، ليش ارتكبت هذا الحرام، هذا لا يرضي الله، هذا يؤثر على مستقبلك، يؤثر على زواجك، يؤثر على أبنائك، يؤثر على عملك، يؤثر على علمك، يؤثر على كل حياتك. لماذا؟ تأنيب الضمير لما يبدأ عند الإنسان، هذا التأنيب أيضا إلى درجات متعددة، فتارة يقرر ساعة واحدة ويفلت صاحبنا، وتارة لا يبقى يوم 24 ساعة هو ماسك أعصابه، ما تصور أنه هذا عمل جبل، جبل شايل على ظهره، ولكن لحظة غفلة واحدة، ضعف أمام الإنسان، ضعف واحد طريق إلى التكامل. الطريق إلى الله إنما هو في قمة التكامل. تشوف أكو الناس يقولون احنا كل يوم نصلي صلاة الليل، جرب انت اللي ما تصلي صلاة الليل شوف تقدر تصلي صلاة الليل، ما تقدر، شغلة مو هينة، يمكن تقرر يوم ويومين وثلاثة، اسبوع اسبوعين، ما تطول. ليش؟ لان صلاة الليل يحتاج لها ارضية، ما يصير تجيب بذرة انت الان وتزرعها وما تعطيها ماي، ما توفر لها الشمس، ما توفر اجواء النمو، تنمو ما تنمو. هكذا الايمان، الايمان يريد له مكان زرع، يريد له ارضيه مهيئه لكي ينمو الانسان عندك. هذا ينمو الايمان عندك لا ينمو اعتباطا، وانما يحتاج الى ارضيه تهيئ الايمان عنده. فترى ان البعض لا يقاوم، يقول لك لا انا يومين ثلاثه اربعه اسبوع ويفلتها، يضعف. ليش؟ لأن الشيطان ما يترك الإنسان أبدا، بمجرد ما يقاوم يزداد ضغط الشيطان، كل ما يقاوم كل ما يضغط يضغط يضغط، الآن بعدين الشيطان ما يأيس، ولكن عملية الضغط تقل عنده. هذا الضغط الهائل اللي موجود عليه، هذا الضغط راح يضعف عنده ويقل عنده. ليش؟ لأن الشيطان شاف هذا الشاب قوي، هذه الفتاة قوية، ما يكون كلمة واحدة. اليوم لما تدخل عندك انت اليوم انترنت وداخل على ايميل، اليوم حتى اذا ما تتحرش بواحد هم يتحرشون بيك، رايح انت تفتح الايميل اللي عندك مرة واحدة تشوف صورة اباحية، زين هذا شاب ماذا يصنع؟ وهنالك مليونين موقع اباحي على الانترنت، مليونين. زين هذا الشباب، هذا المسكين ماذا يصنع لما هنالك مواجهة حادة مع الإنسان، هنالك إغراء قوي أمام الإنسان؟ تتصور اليوم كل هذه البرامج التي يصنعها في الفضائيات لمن موجهة؟ موجهة إلى فئة معينة، هذه الفئة هي فئة المراهقين، مو فئة الشباب بعد، لا المراهقين. وكل يوم يأتون إلينا باسم جديد وعنوان جديد، وتشوف اليوم بناتنا في المدارس وشبابنا في العمل حافظين هذه الأسماء، تقول له أنت حافظ أسماء لأما مو حافظهم، ولكن الفنان الفلاني والفنانة والستار فلان والستار فلان وهذه الدولة وذيك الدولة. مو بس هذا، مرة أنا قاعد مكان أتكلم عن هذا الموضوع، طلع واحد إنسان مؤمن قال إيه والله شيخنا حتى بنات يطرشوا المسجات يدخلون بالتصويت، رحم الله والديك. ليش؟ الإنسان اللي ما يقدر يوجه ويقع في هذا المطب ويقعد هذه المشكلة، هذا الإنسان الذي يحاول، لا تحاول وحدك، أنت الأب وأنت الأم تقول أنا أصلي صلاة الليل، أنا أتوجه إلى الله، أنا لا أعصي الله، ما في فائدة. لأن اليوم بنتك وابنك لو وقع في الحرام وجاء عليه غضب الله، هذا الغضب يمسك أنت، نار الدنيا تضربك قبل نار الآخرة. نعم، لا تتصور تقول لا ما لي علاقة، أنا قلت له يصلي هو ما يصلي، ما لي علاقة أبدا، ما تفلت منها. أنا قلت لها تحجب هي ما تتحجب، هذا التبرير يفر الإنسان يشرد من المسؤولية. الله تبارك وتعالى يقول لك ما كنت مجبور تسوي عيال، احنا ما عدنا تسقيط مكانات يومية يجيب عيال بالدرزينة، ما عدنا هذا الشيء أبدا. ومن جبرك تجيب عيال؟ أنت لما تجيب عيال مو مجبور بس تعطيهم أكل وشرب، عندك مسؤولية توصلهم، تطلعهم من الدنيا، من رذائل الدنيا. تطور هذا الإنسان، لأن الشيطان واقف إلى الإنسان لكي لا يصل إلى هذه المرحلة. فهذه الدنيا دنيا الامتحان، هذا اختبار. شوف عبارة للإمام الصادق سلام الله عليه، يقول الإمام أمير المؤمنين: حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. لا تأخذ الرواية وتعبر من عدها، لا تأمل فيها. شوف هذه الروايات اللي هي نور، كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى. نقرأ في زيارة الجامعة المروية عن الإمام علي الهادي صاحب القبة المهدمة والضريح المهدم، ترى أن الإمام يقول في هذه الزيارة اللي عند حاجة يقرأ هذه الزيارة العظيمة: كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى. مجرد ما تقرأ روايات أهل البيت هي هذه تنور حياتك. ماذا يقول الإمام الصادق؟ يقول سلام الله عليه: ما من قبض أو بسط إلا وفيه المن والابتلاء. ما من قبض يعني ما من صعوبة، يعني الإنسان اللي يمر بحالة صعوبة مادية، عنده مشاكل مادية، عنده فقر مادي، الإنسان اللي ما يصير عنده أولاد، كثير من الناس يتزوجون سنة وسنتين وثلاثة وعشرة، يروحون للطبيب يروحون للطبيبة يفحصون، ما في أي شيء، ما في مشكلة لا عند المرأة ولا عند الرجل، الأمر بيد الله. اختبار، هذا امتحان، الله تبارك وتعالى يمتحن الإنسان في انعدامه، في عدم مجيء الأولاد. 5 سنوات ما عنده أولاد، 10 سنوات، في السنة 11 الله يعطيه ولد. في واحد من المؤمنين هذا كان يدعو الله تبارك وتعالى، تزوج، يقول صار 12 سنة أنا ما عندي أولاد، قلت له: إلهي ولو ولد واحد، ولد واحد. الله تبارك وتعالى أعطاه ولد. الله كريم، بس جربك أنت البشر إيش كثر طول بالك، تفلت تتكلم كلام خارج عن القاعدة، تقول كلام الذي فيه غضب الله، هذا هو المهم. تطلع من الطريق تفلت ولا تبقى على إيمانك وأنت عرضت للامتحان؟ يقول الله تبارك وتعالى أعطاه ولد، صار سنة سنتين ثلاثة، قال له: إلهي يعني قلت لك ولد واحد بس مو ولد بعد، هم أعطينا، أنت كريم يا رب العالمين. الله تبارك وتعالى أعطاه الثاني والثالث وفتح عليه، ولكن بعد 12 عام. أيها الإنسان، أنت في امتحان، الله ما يعطيك أولاد، ماذا تصنع؟ ماذا تقول لله؟ أنت إنسان ما عندك وأخوك ملياردير، هذا كله اختبار. الإنسان اللي يمر بصعوبة بمشاكل كل امتحان، الذي يمر براحة، براحة مادية، براحة نفسية، براحة أسرية، أيضا امتحان. أنت في بلدك في امتحان، أنت مسافر في امتحان، أنت بالغرفة جالس في امتحان، أمام التلفاز في امتحان، تذهب إلى حفلة في امتحان، أي عمل يقوم به الإنسان هو في اختبار. أنت شاب قاعد بغرفتك، هذا الامتحان موجود ولكن ما في مادة قوية تمتحن بها، ولكن لما تدخل إلى موقع وفي موقع خلاف الآداب، ماذا تصنع؟ تسكر ولا تقول خلينا نشوف شوية بعد في شيء ثاني ولا ما في؟ هذا الاختبار. لما تشوف وحدة جميلة ابتسمت إليك وأنت شاب، شو تسوي؟ هذا مو كلام، شعور، هذا إدراك، إحساس. ماذا تصنع؟ شنو ردة فعلك؟ ماذا تقول لنفسك الأمارة بالسوء؟ هذا اختبار. ولا أنا قاعد بالغرفة ومسكر الباب علي وأقول أنا طالب بالامتحان ناجح. لا، الامتحان في ذاك المكان اللي تمر عليك صعوبة، ذاك الامتحان وذاك الاختبار. مولاي شايف المختبر اليوم؟ المختبرات لما تدخل خلية تنمو وتكبر الخلية في المختبرات العلمية. أيها الإنسان، أنت في مختبر الدنيا، ماذا تقول لله؟ الامتحان يأتي إليك. شوف القرآن ماذا يقول، يقول ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنه قلت أنا إنسان مؤمن، أنا أصلي، أنا أصوم، أنا محجبة، لا يكفي ذلك، يفتتن الإنسان، يختبر الإنسان لعالم الآخرة، لأن الدنيا قنطرة الآخرة. سيدتي ومولاتي فاطمة سلام الله عليها تقرأ في الرواية المروية عن الإمام الباقر: الامتحان لنا. ليش؟ علشان في يوم القيامة هذا كله مسجل، ما من كلمة يقولها الإنسان الملائكة يسجلوا. أكو فيديو موجود يسجل كامل كل لقطة، هذه تعرض في يوم القيامة أمامك. علشان إذا قال الإنسان: إلهي أنا ما شفت، العين تقول: لا أنا شفت، كذاب هذا. الأذن إذا تقول: إلهي، إذا أنت تقول: إلهي أنا ما سمعت، الأذن تنطق تقول: كذاب أنا سمعت. هذا الإنسان هو يبدأ بعد تخرج عن اختيارك. والشيء الآخر، الكاميرات الإلهية مسلطة بعد، هذه أنالوج ولا ديجيتال هذا ما له علاقة. هنالك كاميرا إلهية دقيقة تصور في كل صغيرة وكبيرة، كل الدقة، حتى تفكيرك. شو تفكر اليوم في المختبرات؟ الأمريكيين في قسم الجونات لما يريدون يستجوبون واحد، شو يسووا له؟ يركبون عليه جهاز يستجوبوه، بمجرد أن يكذب هذا الجهاز الإنذار يبدأ بالعمل، يعني قاعد يكذب هذا، لأن شيء مربوط بالضمير. الإنسان لما يكذب مبين هنالك جرس الإنذار، هذا الجرس في يوم القيامة كل أبعاد الإنذار مشكلة، ماكو شيء ما مشكل، كل شيء عند الله تبارك وتعالى. إذن هذا المختبر الدنيا مختبر للآخرة. إبراهيم خليل الرحمن رأى في عالم الرؤيا، عالم الرؤيا لإبراهيم كان بمثابة الامتحان وبمثابة الوحي الإلهي. مو هذه الرؤيا كل شوية يدقون: أنا شفت طائرة بالهواء، أنا شفت عطشانة، أنا شفت غرقانة، أنا شفت مات لزايد. شنو القصة؟ ليكون احنا حياتنا وعالمنا نربط حياتنا بالمنامات، نربط حياتنا بالرؤيا، انا شايفة منام كذا وكذا. هذا المنام ما له قيمة ومو حجة شرعا. نعم المنام اذا كان الانسان على طهارة وكان قبل الفجر شوية بمصداقية، مو 100%، واحد لا يقدر يبني حياته على المنامات. ابراهيم الخليل كان يرى في عالم الرؤيا انه يذبح ولده. الان انت جيب سكينه جرب وجيب دجاجه اليك، تقدر تذبح الدجاجه؟ يمكن الناس ما يقدر، ما يتحمل. اسماعيل ولد بعد سنوات عديده، الله رزقه اسماعيل ابن عمره 13 عام، يقول له: اذبح ولدك. ابتلاءات كثيره، ابتلاءات اللي تجي على الإنسان مو ابتلاءات قليلة، ابتلاءات كثيرة، ولكن ابتلاء من هذا النوع، هذا النوع جديد، انه تذبح ولدك. ماذا تصنع؟ شو تسوي؟ راح ابراهيم قال لولده اسماعيل. شوف التربية، شوف التوجيه، هذا الايمان. مو انت الأب حافظ على دينك وتارك ولدك وين ما يروح وين ما يجي ابدا. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. الله الله، شوف التربية. يقول: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني إلهي أحاول أن أكون صابر، أحاول. سلم نفسه، ألقاه على وجهه، قال له أبا لا، علشان لا أشوف هذه السكينة، ألقاه على وجهه وقال بعد ثيابي عني، ليكن الدماء يصل على ثيابي علشان أمي ما أشوف هذه الدماء. شوف شوف الإنسان. ولكن لما نظر الله تبارك وتعالى إلى صدق الابن والأب قال لقد صدقت الرؤيا، خلاص انت طالع من هذا الامتحان بنجاح. والشيطان ترك ابراهيم؟ ما تركه، قال له يا ابراهيم هذه رؤيا لا تعتمد عليها، شلون تذبح ابنك؟ قال الله امرني. راح الى اسماعيل، يا اسماعيل لا تسلم نفسك بيد ابيك، قال امر الله. ذهب الى ساره، يا ساره لا توافقي على ذلك، قالت امر الله. هذا الانسان الذي ينذر نفسه لله، وإلا الشيطان يترك الإنسان. أقول هذه القصة للشباب. برصيص العابد كان من علماء ومن عباد بني إسرائيل. علشان لا تقول أنت المؤمن، أنا إنسان مؤمن ومتدين وأنا ملتزم، الشيطان يأتي إليك. هذا الإنسان الناس ما كان يروحون عند الدكاترة، ما في أطباء، ما في أطباء أبدا. كانوا الناس يأتون إلى برصيص العابد، هو الذي يعالجهم، هو اللي يعالجهم من الأمراض. يجي المريض عند برصيص العابد، برصيص العابد في صومعته في الغار يرفع يده إلى السماء يقول إلهي هذا الإنسان مريض، شافه، الله يستجيب دعاءه، الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه. فهذا المريض يبرأ من مرضه، والمريض الثاني نساء ورجالا. يوم من الأيام جاءوا إليه ببنت الملك. بنت الملك كانت مكفوفة البصر، عمياء، لا تنظر. جاءوا بها إلى برصيص العابد، إخوانها جابوها. يمكن هذا العابد يدعو الله، الله تبارك وتعالى يستجيب له. فجلس وجلست هذه البنت، اخوان هذه البنت، ابناء الملك ذهبوا، بقيت هذه البنت لوحدها وهي مكفوفة البصر. فدعا الله تبارك وتعالى، الله استجاب دعاءه، واذا بهذه البنت فتحت عينها. ماذا اصنع؟ قال لها اذهبي، اذهبي الى اهلك، اذهبي الى اسرتك. قامت هذه البنت، وين عند الجبل، لازم تروح إلى المدينة عند أبيها الملك. خرجت من عند، بدأ الشيطان يوسوس له، يا برصيص العابد انظر إلى جمالها، انظر إلى مفاتنها، انظر إلى جمال عينيها. هذا الطعم، هذه ثمرة موجودة عندك، ليش تفلت من عندك؟ ذهبت هذه البنت، هذا عابد يعبد الله، مو بس عابد، مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة، مرة واحدة يدعو الله، الله يستجيب له. خرجت هذه البنت، الشيطان شغل المكينة اللي عنده، قام يوسوس، قام يوسوس، قام يوسوس، قام من مكانه، قام من مكانه. خرجت هذه البنت، طلع وراها، ما تشوف إلا واحد ماسك إيدها. التفتت إلى الوراء، شافت العابد، قالت لما تخجل، ألا تخاف الله، أنت رجل أجنبي، لما أنت في الدوام تدخل زميلتك بالعمل وتصافحك، اعلم أن الله ينظر إليك. لا تقول هذا برستيج، لا تقول هذا ستايلي، أنا صافح الفتيات، يوم القيامة الله يعطيك صفحة من النار تصافحها. يقول لك هذا برستيج يوم القيامة، بعد ما تفلت من شيء. أخذ يدها، التفتت إليه، قالت ألا تخاف الله، شيطان ركب على رأسه، ماذا يصنع؟ جرها إليه، وسوس إليه الشيطان، ارتكب الفاحش معها، ثم قال له: يا برصيصة، انت سويت هذا الخطأ وهذا الحرام، اذا الملك واخوانها ابتهموا وراح يذبحوك، خلص نفسك. شنو اسوي؟ علمه. شلون علمه؟ لما يخطأ، لما وقع بهذه النقرة وهذه الحفرة، تعال طلع الآن من هذا المكان. قال له: اقتلها، علشان لا يعرفون أهلها، لا يعرفون. فجاء إلى هذه البنت المسكينة، قتلها، وندفنها. شيل هذا الفرش اللي عندك أنت جالس عليه، شيل هذا، احفر في مكانك. أخذ هذه البنت البريئة المسكينة، قتلها ودفنها. بعد يومين ثلاثة اجوا الاخوة: ها وين اخوتنا؟ قال: شنو، انا وصي على اخوتكم، انا شنو العلاقة؟ اخوتكم اجت عندي، انا شافتها وطلعت راحت، ما لي علاقة فيها، ما عندي علم عنها. فخرجوا من عنده. اجى الشيطان، الشيطان تمثل بشكل انسان، قال لهم: الى اين تذهبون؟ قال: نرجع، اخوتنا راجعة، ما عرفوا من هو. قال لهم ان هذا هو الذي ارتكب الفاحش معها وقتلها. مسكوه، رادوا يضربوه. التفت اليهم: لحظة، اعطوني مهلة، اسمعوا كلامي، خلي اكمل، انتوا روحوا شوفوا، اذا ما لقيتوها مدفونة عنده ومقتولة، بعد ذاك الوقت تعالوا عاتبوني. فعلا مو الشيطان هو يورطه ويقول الواحد طالع شوفه، يعني هم يورط الانسان بالحرام، يوقع الانسان بالحرام ويقول الفلام شوفه قاعد يسوي حرام، من مكانين يصيده، من مكانين ما يتركه. وفعلا قال لهم: اذهبوا تحت المكان اللي جالس هنالك الحفرة، احفروا هذا المكان، راح تشوفوا اخوتكم مدفونة مقتولة. رجعوا الابناء غاضبين، قالوا له: قم من مكانك. لبرصيص العابد، قام من مكانه. هذا الانسان يغويه الشيطان، ولكن هل ينقذك؟ يقول لك: انا ورطتك، شلون تخلص من هذه الدنيا؟ لذلك ترى انه سقط في هذا المستنقع. لما حفروا بدوا يحفرون، شافوا ايد عجيب، سحبوا هذه الايد، شافوا هاي ثياب اخوتهم، سحبوها، واذا ينظرون الى حالها بهذه الحالة. اخذوها الى الملك، الملك اصدر قرارا بهدم صومعته. هذا انسان يدعي الايمان ويرتكب هذا الخطأ. الشيطان وين كان مستجاب الدعوة؟ وين كانت منزلته؟ فوق. وين وصل الى اي درجة؟ نزل ونزل. الشيطان ايها الشاب، الشيطان يغويك، يروح على نقطة ضعفك، يغويك، ينزلك ويودي ما يوجهك. وبعدين ذاك الوقت يريد الانسان بس على منفذ يطلع من هذه المشكلة. اخذوا هذا البرصيص العابد، اعلنوا في القرية: اليوم الفلاني يقتل برصيصة. الناس اجتمعوا، عجيب، شلون ارتكب هذا الشيء؟ جابوه الى المشنقة. هذا المشهد الاخير من هذه المسرحية، مسرحية الدنيا. جابوه الى هذا المشهد، وقفوا، خلوا المشنقة في رقبته، خلوا هذه المشنقة في رقبته، رادوا يسحبوا. اجا الشيطان قال له: ها شنو صاير فيك؟ قال له: انت شايفني راح الان يشنقوني. قال: مو مشكلة، انا اخلصك، بس سوي لي عمل واحد. ما يتركه الى اخر لحظة، ورطه، سوى له هذه المصيبة، ويا وراك ما يهدك. قال له: زين شو تريد من عندي؟ قال له: سوي لي هذا العمل واني اخلصك. قال لك: شنو اسوي؟ قال: اسجد لي. قال له: شلون اسجد؟ الان في رقبتي المشنقة هذه، ما اقدر اسجد لك. قال: اسجد لي بالايماء، بعينك الان، بعينك اسجد لي. فسجد للشيطان، فقام الشيطان فتفل عليه وذهب، وقتلوه وذهب إلى جهنم وبئس المهاد. عمل واحد، مؤمن ملتزم. أنت المؤمن لا تثق بنفسك، الشيطان لا يترك الإنسان. هذه الدنيا، هذا الامتحان الذي يعرض له، هذا امتحان احنا البشر. ولكن حتى يوم القيامة لما ينكر الإنسان، الله يقول لا، أنت هذا العمل مسويه، هذا حج عليك. ولكن هل هنالك امتحان للأولياء؟ نعم، هنالك امتحان للأنبياء، امتحان للأولياء. لماذا؟ لكي تكبر درجتهم عند الله تبارك وتعالى، حتى يظهر فضلهم عندنا. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: امتحنني الله قبل وفاة رسول الله في 7 مواطن، وامتحنني بعد وفاة رسول الله في 7 مواطن. هذا الامتحان لماذا؟ حتى امتحان واتمام الحج على الناس الذين ظلموا أمير المؤمنين. تقرأ في زيارة الإمام: السلام عليك يا أول مظلوم. ليش مظلوم علي بن أبي طالب؟ مظلوم في عهد رسول الله لما كانوا يحسدون علي بن أبي طالب، ومظلوم بعد وفاة رسول الله. بالله عليك، يعني هذه الأيام كان أمير المؤمنين ينظر إلى امرأته، ينظر إلى فاطمة وهي تزحف على الأرض من شدة الألم والمصاب والمرض، الزهراء اللي هي عزيزة على قلبه. شوف الإمام الباقر ماذا يقول، يقول عن سيدتي ومولاتي فاطمة: إذا أردت أن تزور الزهراء يا ممتحنة امتحنك الله فوجدك لما امتحنك صابرة. صبرت أي صبر سيدتي؟ الصبر اللي صبرت الزهراء يهد الجبال. أمير المؤمنين ينظر إلى زوجته بهذه الحالة، ينظر إليها وهي بهذا الألم. سيدتي ومولاتي فاطمة، أكو رواية تقول أن الزهراء كانت تغطي وجهها عن أمير المؤمنين. علي بن أبي طالب ما كان يشوف وجه الزهراء من ذاك اليوم اللعين لطمها على وجهها. وين أمير المؤمنين ما يشوف هذا المكان، وأنما كان هنالك حجاب تلبس الزهراء. لماذا أيها الموالي أهل الغيرة والحمية، امرأة في دار زوجها تتحجب عن زوجها؟ لماذا حتى لا يرى علي بن أبي طالب إلى ذلك الإسوداد على وجهها؟ أمير المؤمنين هذا المظلوم جالس مع أصحابه يشكو مع أصحابه، عند آلام. علي أمير المؤمنين له آلام ومحن يبين هذه الآلام، جالس مع أصحابه يلتفت إليهم يقول لهم: شنو أصعب مصيبة في حياة الإنسان؟ واحد قال له: يا أمير المؤمنين، أصعب مصيبة على الإنسان أن يهدم داره. الآخر قال: يا أمير المؤمنين، أصعب مصيبة على الإنسان أن يقتل ولده، يموت ولده. كل واحد صار يذكر مصيبته. الأمر لما دار ووصل إلى أمير المؤمنين، التفتوا إليه الأصحاب، قالوا له: يا علي، يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، شنو أعظم مصيبة على الإنسان تمر في حياته؟ وإذا بأمير المؤمنين طأطأ برأسه إلى الأرض وصار يبكي. قال: أعظم مصيبة على الإنسان أن تضرى بزوجته أمامه، الضرب ألا
السماء وسود متنها وسقوط محسنها يجدد حزنها صرخت ونادت يوم أدمى وجفنها
وينك يا الموالي ها
صبت علي مصائب لو أنها صبت علي مصائب صبت علي الأيام صيرنا ليالي
ها راحت إلى رسول الله أخذت شيئا من تراب القبر شمته وهي تبكي
ماذا على من شمت بات أحمد لا يشم مدى الزمان غوال آه بويا بويا
قاعد عند قبر رسول الله تشكو إليه ما جرى عليها من الضار وحين حينما عصروها بين الباب والحائط وهي تنادي وأبتا
أبويا أبويا أمر على عبد ضربني ضربني من ضربته للقى ذبني ذبني لن كسر قلبي ولا رحمني الوجع من ولم صدري وبيدي لازم ضلوعي وعاين محسن قبالي وتجري المحسن دموعي وتجري المحسن دموعي يا بابا فاضل لا طرقت بخيفة
يا الله يا الله. أحد المؤمنين وصاني أمس وأنا دعيت لأمس واليوم الكل ندعو له ولد مصاب عند مرض الخبيث وهذه الليلة توسلنا الكل كل من أوصاني بالدعاء صاحب الحاجة أيضا يا الله اللي عندهم مرضى شفاء هذا الشاب المريض الله إن شاء الله يفرح أبوه وأمه بعودته سالمة إن شاء الله وكل المرضى كل من له مريض واللي عنده حاجة نطرق هذه الليلة كبقية الليالي باب سيدتي ومولاتي فاطمة سلام الله عليها وهي ما ترد إنسان إن شاء الله جميعا وجه قلبك إلى المدينة رح نخاها أم الحسن هذه حبيبة المصطفى عزيزة زينب عزيزة أمير المؤمنين حبيبة الحسن والحسين
يا فاطمة يا بنت محمد أيتها الصديقة الكبرى يا حجة الله على خلقه يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا عند الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة جميعا عند الله اشفعي لنا عند يا فاطمة يا وجيهة يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك فرج عنا يا الله. نقرأ هذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله يا الله يا الله أمن يجيب مضطر إذا دعا يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعا اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم اقض حوائج المحتاجين المريض المنظول والمرضى المنظورين اللهم اقض حوائج المحتاجين شافي مرضاهم دعاء للإمام الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وبعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.